إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بداية والذي برأ النسمة وفلق الحبة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن تفسير سورة الفاتحة، وتحديدا عن البسملة في سورة الفاتحة، بعد أن تحدثنا عن فضائل هذه السورة، وقلنا أن الصلاة لا تصح بغيرها، فكما أن عمود الإسلام الصلاة، فكذلك عمود الصلاة الفاتحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقلنا ثانيا من فضائل هذه السورة أنها أعظم سورة في القرآن الكريم، وقلنا ثالثا من فضائل هذه السورة أن لها شأنا عظيما في الرقية، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرقون أنفسهم بفاتحة الكتاب ويرقون غيرهم بفاتحة الكتاب، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري لما لدغ سيد القبيلة التي نزل عليها الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، أي تجعلوا لنا مقابل. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فانطلق أحد الصحابة رضي الله عنه يقرأ على هذا الملدوغ بفاتحة الكتاب، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، أي وما به علة. فهذا أكبر دليل على أن الفاتحة لها شأن عظيم في الرقية، إن لها شأنا عظيما في الرقية. رابعا، إنها نور، ونزلت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، ونزل بالبشارة بها ملك، ووعد صلى الله عليه وسلم بإعطاء ما احتوته هذه السورة. وقلنا أيضا إن سورة الفاتحة سورة من السور المكية، وقد سميت بالفاتحة وبالحمد وبالصلاة وبأم الكتاب وبأم القرآن وبالسبع المثاني والقرآن العظيم إلى غير ذلك من الأسماء، بالشافية والراقية. قال العلماء إن كثرة هذه الأسماء دليل على مكانة هذه السورة من بين سور القرآن الكريم، فكما هو معلوم أن كثرة الأسماء دليل على عظم الشيء وكل بحسبه. يعني لقد سمى ربنا جل وعلا، أو لقد تسمى ربنا جل وعلا بأسماء كثيرة، 99 اسما لا على سبيل الحصر. كثرة هذه الأسماء دليل على عظم هذا الإله سبحانه وتعالى. كذلك سمى الله تعالى يوم القيامة بالندامة والحسرة والزلزلة والطامة والصاخة والآزفة والتبديل والنشور والجزاء والوعيد إلى غير ذلك من هذه الأسماء. قال العلماء فكثرة هذه الأسماء دليل على عظم هول ذلك اليوم، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. فسورة الفاتحة سميت بأسماء كثيرة دليل على أهميتها وعلى مكانتها من بين سور القرآن الكريم. افتتح الله جل وعلا هذه السورة كبقية سور القرآن بالبسملة، وتحدثنا تفصيلا عن البسملة في الأسبوع الماضي، وقلنا لقد حثنا الشارع الحكيم على أن نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم عند كل قول أو فعل أو عمل، فما أبركها وما أعظمها وما أشرفها من بداية. أن نبدأ الأقوال والأعمال والأفعال بالبسملة، فنحن نعيش زمانا قد جفت فيه ينابيع البركة، نعيش زمانا تغط فيه الماديات والشهوات، نحتاج إلى أن نبدأ بالبسملة عند الطعام والشراب، عند النوم، عند الجماع، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند دخول الخلاء، عند الخروج من الخلاء، إلى غير ذلك عند كل شيء، لأن البسملة بركة كما حسنا ربنا جل وعلا على أن نبدأ بها في أول سور القرآن الكريم. قال جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأوردنا في نهاية اللقاء الماضي بعض من الأسئلة، وقلنا نجيب عليها في الأسبوع الماضي، أي في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. من هذه الأسئلة أولا، هل البسملة آية من الفاتحة؟ وهل تجب أو هل يجب على الإمام أن يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية؟ وهل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة؟ هذه أسئلة يتساءلها كثير من إخواننا وأخواتنا في كثير من الأحيان وفي كثير من الأوقات، لذا نجيب عليها مستعينين بالله جل وعلا. فالجواب على السؤال الأول، وهو هل البسملة آية من الفاتحة؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك إلى فريقين، منهم من قال إن البسملة آية من فاتحة الكتاب، واستدلوا بأن الله جل وعلا قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والمراد بالسبع المثاني بلا خلاف بين العلماء الفاتحة. وقد كتبت في المصحف بعد البسملة واحد، يعني عدت البسملة من فاتحة الكتاب، وكلنا يعلم أن الفاتحة سبع آيات بلا خلاف بين أهل العلم. وبما أنها قد عدت في المصحف وكتبت بخطه ونقلت بنقله، إذن إنها آية من فاتحة الكتاب. هذا قول الفريق الأول من أهل العلم. الفريق الثاني قالوا إن البسملة ليست آية من فاتحة الكتاب ومن كل سور القرآن، واستدلوا بحديث قد رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. يبقى بدأ بإيه؟ بالحمد، لم يبدأ بالبسملة. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. إذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. إذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. الشاهد هنا أنه جل وعلا بدأ بالحمد. طب ما هو الراجح من أقوال أهل العلم؟ هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن البسملة آية منفصلة عن سور القرآن عموما. البسملة آية منفصلة عن كل سور القرآن عموما، ولكن اختلفوا بالأخص في فاتحة الكتاب. ولكن قد يترجح لدينا والله تعالى أعلم أنها آية من فاتحة الكتاب، لأنها قد كتبت في المصحف ونقلت بنقله، فهذا هو الراجح. ولكن قد يتطرق إلينا أو قد يجرنا هذا إلى سؤال آخر، ألا وهو: هل تجب أو هل يجب على الإمام أن يجهر بها في الصلاة، أي الجاهرية؟ يعني أنا أصلي بالناس إمام، هل يجب علي أن أجهر بالبسملة في الصلاة الجاهرية أم الإسرار بها أو لا؟ عند من يقولون أن البسملة آية من فاتحة الكتاب، طب هل نجهر بها أم نسر بها؟ الجواب: الإسرار هو السنة، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل يجب على الإمام أن يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية؟ فالجواب: لا يجب عليه ذلك، بل من السنة أن يسر بالبسملة، للحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. في الرواية التي هي في الصحيحين التي قد اتفق عليها الشيخان، يقول أنس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد. يعني كانوا يفتتحون الصلاة: الحمد لله رب العالمين، بدون البسملة. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل: هناك حديث قد رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، فقال الناس آمين. وهناك كلام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المشهور زاد المعاد يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها أكثر مما يجهر بها. هل هذا الكلام صحيح؟ وهل ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في رواية النسائي هل هو صحيح؟ فالجواب: أما عن حديث أبي هريرة فالراجح أنه حديث ضعيف، وإن صحح هذا الحديث بعض أهل العلم، وإن كان هذا الحديث صحيح أن أبا هريرة افتتح الصلاة بالبسملة فهذا لا يعارض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بالحمد، وبأن أبا بكر كان يفتتح الصلاة بالحمد، وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهذا الحديث في الصحيحين، فكيف يعارض هذا أي حديث أبي هريرة بالحديث الذي هو في الصحيحين كما قال العلماء؟ فإن فعل ذلك أبو هريرة فإنها زلة منه على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن إن هذا الحديث ضعيف، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما ما قاله ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فأين هذا؟ هل من دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فما نقل إلينا في ذلك فهو ضعيف، لم يثبت ولم تقوم به الحجة، والله تعالى أعلى وأعلم. فالصواب أننا نفتتح الصلاة بالحمد، وأما البسملة فنقرأها في السر، نحن نقول بقراءتها ولكن سرا وليس جهرا، فهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عن السؤال الثالث وهو: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة؟ فالجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، فجمهور العلماء على أنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة، واستدلوا بقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وطبعا المراد بالاستماع والإنصات هنا في الآية أي في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أي في الصلاة لعلكم ترحمون. وكما قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني إذا قرأ الإمام وقرأت أنت لن تستفيد من قراءتك ولن تستفيد من الاستماع والإنصات، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ النفس بين الفاتحة وقراءة السورة، ما كان يطيل بين الفاتحة وقراءة السورة عليه الصلاة والسلام، فلن تكون هناك فرصة للمأموم كي يقرأ بفاتحة الكتاب. لذلك قال جمهور العلماء: إن قراءة الإمام لك قراءة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا استدل الجمهور بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، أي وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. وأيضا استدل الجمهور بما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع معهم في الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة، بل قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. يعني أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع وهو على الباب، ودخل في الصلاة وهو راكع، فضل ماشي وهو راكع إلى أن وصل إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصا ولا تعد. اختلف أهل العلم في تفسير ولا تعد، منهم قال: ولا تعد إلى هذا الصنيع، يعني ما تعملش كده تاني. ومن أهل العلم من قال: ولا تعد، أي ولا تعد هذه الركعة فإنها قد حسبت لك. فالجمهور استدلوا بهذا الحديث، يعني أبو بكر أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا وحسبت له ركعة. طب متى قرأ بفاتحة الكتاب؟ لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقد حسبت له ركعة. إذن قال الجمهور: لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. وقد خالف الجمهور فريق من أهل العلم وقالوا، وهم الحنابلة، وقالوا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، واستدلوا بما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن هذا الحديث هو حديث عام، فيجاب عليهم ونقول إن قراءة الإمام للمأموم قراءة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم، ولكن إن قراءة الإمام للمأموم قراءة كما قال الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا علماء المملكة كالشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى، كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وجل علماء المملكة يأخذون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقولون بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم. هذا قول علماء المملكة، ولكن ما ندين الله به هو قول جماهير العلماء وهو الراجح، والله تعالى أعلم. ولكن حتى تخرج من هذا الخلاف، إذا سكت الإمام وأعطاك فرصة للقراءة فاقرأ، وإذا لم يعطيك الإمام فرصة فلا تقرأ، وعليك بالاستماع والإنصات، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا هؤلاء قد وجه إليهم سؤال، الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، قلنا لهم: طب متى يقرأ المأموم؟ يعني الإمام يبدأ بالسورة ثم يأخذ النفس، ثم في السورة الأخرى بالفاتحة ثم يأخذ النفس ثم السورة، طب متى يقرأ المأموم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يقرأ مع الإمام، يقرأ مع الإمام. وطبعا هذا الكلام مردود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنازعوني في الصلاة. فالراجح من أقوال أهل العلم ما ذكرناه، أن قراءة الإمام للمأموم قراءة، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل بعد ذلك بعد بسم الله الرحمن الرحيم إلى قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، أو وصف المحمود بالكمال. من هو المحمود؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل، لقد حمد الله جل وعلا نفسه كما في هذه الآية فقال الحمد لله رب العالمين. طب هل يجوز للشخص أن يثني على نفسه فيقول أنا فلان الفلاني، أنا وأنا، هل يجوز؟ هل تجوز تزكية النفس؟ فالجواب لا يجوز للشخص أن يثني على نفسه لعموم هذه الأدلة الواردة في هذا النهي، منها قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، وكما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي معمر رضي الله عنه قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد رضي الله عنه يحثي في وجهه التراب ويقول أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. الحث معناه ملء الكف، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يملأوا أيديهم بالتراب ويرمون هذا التراب في وجه المداحين. وهناك أدلة أخرى على تحريم ذلك أيضا، منها ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ويلك قطعت عنق صاحبك، ويلك قطعت عنق صاحبك، ورددها مرارا صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن كنت لابد قائلا، إن كنت لابد مادحا فلتقل فلان أحسبه والله حسيبه كذا وكذا، فلان هذا أحسبه والله حسيبه كذا وكذا، ولا أزكيه على الله أحدا إن كنت تعلم أن ذلك فيه، إن كنت تعلم أن ذلك فيه تقول هذا الفلان، هذا فلان الفلاني رجل خير، رجل صادق، ولكن لا نزكيه على الله جل وعلا، نحسبه والله حسيبه كذا وكذا كما دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام عن إطرائه فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني قد يسأل سائل فيقول لا تجوز تزكية النفس بأي حال من الأحوال، فالجواب لا تجوز تزكية النفس إلا بهذه الضوابط التي سأذكرها الآن. يعني من هذه الضوابط مثلا، أولا إذا كانت هناك مصلحة أو ضرورة، ثانيا إذا كان هذا الثناء سيعود بمنفعة على الناس، يعني إذا كانت هناك ضرورة لم يخش هذا الشخص من ثناء الناس عليه مفسدة، كانت هناك ثم مصلحة كما قال يوسف عليه السلام للملك: إني حفيظ عليم. طبعا هذه تزكية، قال إني حفيظ عليم. قال العلماء: فحقا إنه حفيظ على الأموال في سنوات المجاعة والشدة، عليم بتصريف الأمور بإذن الله وحده. فإذا قال قائل في مجلس من المجالس، يعني لما قال بعض الناس: يا جماعة عاوزين طبيب، فلان مريض، عاوزين واحد منكم لو في طبيب يجي. فقام واحد من المجلس وقال: أنا طبيب، وهذا تخصصي وهذا مجالي. فقالوا له: لا، تعرف يعني؟ متأكد؟ قال: ده مجالي تخصصي، أنا معي دكتوراه مثلا في كذا. لا حرج في ذلك. فهذه تزكية بقدر الحاجة. وإذا أمنت الفتنة ولم يخش هذا الشخص من ثناء الناس عليه مفسدة، هذا تعريف بالنفس فيه مصلحة كما قال العلماء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألقاكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فهذه تزكية، ولكن بقدر الحاجة كما قال العلماء. وأيضا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عدد كبير من صحابته رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام مثلا عن أبي بكر رضي الله عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة. وقال صلى الله عليه وسلم عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقال عليه الصلاة والسلام في الليلة التي فتحت فيها خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأعطاها صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعلي رضي الله عنه. الشاهد هنا أن التزكية إذا كانت بقدر الحاجة وأمنت الفتنة ولم يخش هذا الشخص من ثناء الناس عليه مفسدة فهي جائزة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. طب لماذا أثنى الله تعالى على نفسه وهو القائل سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم؟ قال العلماء: زكى الله جل وعلا نفسه بأنه سبحانه وتعالى القائل الحمد لله رب العالمين، فهو جل وعلا رب العالمين، زكى نفسه لكمال صفاته ولإحسانه وإنعامه على عباده، ولأنه رب العالمين سبحانه وتعالى هو القائل الحمد لله رب العالمين. فيحمد جل وعلا على كمال صفاته وعلى إحسانه وإنعامه لعباده. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. والرب توحيد ربوبية، وتوحيد الربوبية إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. وهذا التوحيد الذي أقرت به قريش، كانوا يعلمون أن الله خالق ومالك ومدبر ورازق، كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية. ولكن إذا قيل لهم اعبدوا هذا الإله كفروا، يعني كانوا يكفرون بتوحيد الألوهية، أي بإفراد الله تعالى بالعبادة، بالألوهية أي بالعبادة، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم كانوا يعلمون علم اليقين أن الله خالق ومالك ومدبر. قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، وكل من سوى الله فهو عالم. عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الأفلاك، عالم الشمس، عالم القمر، عالم النجوم، عالم البشر، كل من سوى الله فهو عالم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وتحدثنا تفصيلا عن الرحمن الرحيم في الأسبوع الماضي، وقلنا الرحمن الرحيم اسمان جليلان عظيمان كريمان يثبتان صفة الرحمة لله تعالى. ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. والرحمن خاص الاسم عام الفعل كما تحدثنا عن ذلك تفصيلا. والرحمن ذو الرحمة الواسعة التي تشمل المؤمن والكافر والبار والفاجر. والرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وهذا التكرار في هذه السورة كما قال العلماء هذا ثناء لتكرار وصف الكمال. يعني قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذا ثناء لتكرار وصف الكمال. وكما قال ابن عباس: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. وكما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، في قراءة مالك وفي قراءة ملك. وإذا جمعت بين القراءتين استفدت فائدة عظيمة لا تحصل بانفراد إحداهما. هذه الفائدة ألا وهي: ملك أي عنده ملكية، عنده ملك، مالك أي متصرف. وكما هو معلوم أن الملكية والسلطان أعلى من التصرف، فرب العالمين سبحانه وتعالى ملك، مالك أي عنده ملك، عنده ملكية، ولا يتصرف في هذا الملك إلا هو سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الفائدة العظيمة وإلى فائدة الجمع بين قراءات القرآن الكريم. يعني ملوك بني أمية وملوك بني العباس كان الملك صورة، الذين يتحكمون في هذا الملك هم الوزراء والحاشية. الملك صورة فحسب، الوزراء هم الذين يتحكمون في الملك. أما الله جل وعلا ولله المثل الأعلى فهو ملك، مالك، عنده ملكية، عنده ملك، ولا يتصرف في هذا الملك إلا هو. ثم قال تعالى: يوم الدين، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، هو يوم الحساب والثواب والعقاب والجزاء. طب قد يسأل سائل فيقول: أليس الرب جل وعلا مالك يوم الدين والدنيا؟ الجواب: بلى، أليس الرب جل وعلا مالك يوم الدين والدنيا؟ الجواب بلى. طب لماذا قال الدين وفقط؟ لماذا لم يقل مالك يوم الدين والدنيا، مع أنه سبحانه وتعالى مالك للدين والدنيا أيضا؟ فالجواب قال العلماء: لأن ملكه يظهر تماما في هذا اليوم، أي في يوم القيامة. يعني الدنيا فيها ملوك ينازعون الملك الفلاني والملك العلاني، ولكن في الآخرة ما في ملوك من ملوك الدنيا. في يوم القيامة الملك ملكه، الأمر أمره، هو القائل سبحانه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وقال جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يبقى قال تعالى مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين لأن ملكه يظهر تماما في يوم الدين، أي في يوم القيامة. ثم قال جل وعلا مالك يوم الدين: إياك نعبد. تحول الكلام هنا من الغيبة إلى الخطاب، فقال تعالى: إياك نعبد. هذا يسميه العلماء بالالتفات في القرآن الكريم. ما معنى الالتفات؟ الالتفات هو تغيير في أسلوب الخطاب، أو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر. يعني الكلام هنا كان في الغيبة، في الغائب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. لم يقل إيه؟ إياه نعبد، ولكن قال إياك نعبد. تحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب. هناك التفاتات كثيرة في القرآن، هناك التفات من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الخطاب إلى التكلم، ومن التكلم إلى الخطاب. يعني مثلا هنا الخطاب من الغيبة إلى التكلم في سورة الفاتحة. انظر إلى سورة يونس، الالتفات من التكلم، من التكلم إلى الغيبة. نحن قلنا في الفاتحة التفات من الغيبة إلى الخطاب، التفات من الغيبة إلى الخطاب. في سورة يونس التفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله جل وعلا: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، قال إيه؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، قال بهم ولا بكم؟ قال بهم. لو كان الكلام على نسق واحد لقال بكم. حتى إذا كنتم أنتم في الفلك وجرينا، حول الكلام فقال بهم. هذا يسميه العلماء التفات من الخطاب إلى الغيبة. طيب هناك التفات أيضا من الغيبة إلى التكلم، كما قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. لو كان على نسق واحد لقال إيه؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ثم قال وبعثنا. الكلام لو على النسق الواحد لقال بعث، أحسن. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منه، ولكن قال وبعثنا لكمال السلطان والعظمة من الله جل وعلا. قال العلماء: هذا التفات من ايه؟ من الغيبة الى التكلم، الى التكلم. القسم الرابع الالتفات من التكلم الى الغيبة، كقول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يبقى هذه الالتفاتات ما فائدتها في القرآن الكريم؟ قال العلماء: أولا، فائدة هذه الالتفاتات الانتباه. حينما تقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، انتباه. حينما تحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب انتبهت أنت، فهذا يسميه العلماء انتباه، أو فائدة هذا الالتفات للانتباه. وأيضا فائدته لدفع السآمة والملل عن قارئ القرآن. يعني الفاتحة نقرأها كم مرة في كل يوم؟ كم مرة؟ قلنا 17 على الأقل إن كنا بنصلي الفريضة بس. طب لو كنت بتصلي النافلة، لو كنت بترقي بها نفسك وأولادك كل يوم، شو بقى كم مرة هتقرأها في اليوم؟ فلدفع السآمة والملل عن قارئ الفاتحة أتى الله جل وعلا بهذا الالتفات في هذه السورة العظيمة، تحول الكلام وقال: إياك نعبد. إياك نعبد تفيد الحصر، أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا أنت يا الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه معنى العبادة. يعني لو أن رجلا صلى معنا الآن وخرج من المسجد، ذهب إلى قبر فلان الذي يزعم أنه من أولياء الله الصالحين، وحتى وإن كان من أولياء الله الصالحين، وبدأ يمسح في قبر فلان، يتمسح ويستغيث بصاحب هذا القبر ويطلب منه المدد، ويذبح لصاحب هذا القبر ويستغيث به ويستنجد به من دون الله عز وجل، فبالله عليك، هذا الذي صلى معنا الآن وسمع الإمام يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، أو هو قرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب وقال إياك نعبد وإياك نستعين، ثم خرج من المسجد وفعل هذا الصنيع الشركي، هل فهم معنى إياك نعبد؟ والله ما فهم. والله لو فهم معنى إياك نعبد والله ما فعل هذا الصنيع. فمعنى إياك نعبد أي لا أعبد إلا أنت. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعبادة. قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا إياك، لا نستعين إلا بك يا الله. فالاستعانة هنا هي استعانة العبادة، يعني مش استعانة بغير الله فيما يقدر عليه المستعان. كأن أقول لبعض إخواني: ارفع معايا المكتب ده نطلعه من المسجد، دي استعانة إيه؟ من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة. ولكن الاستعانة في الآية مش استعانة من هذا النوع، بل هي استعانة عبادة. وهنا عطف للخاص على العام، فالعبادة تتضمن الاستعانة بلا عكس. يعني إيه الكلام؟ يعني إحنا قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ضمن هذه العبادة إيه؟ الاستعانة. فكل مستعين بالله، فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به بلا عكس. وهذه قاعدة، كل عابد لله عبودية تامة فهو مستعين به بلا عكس، لأن الله قال إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم نقول آمين، وآمين ليست من فاتحة الكتاب، وأكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في يوم الخميس بعد صلاة العصر، نتحدث من قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم إلى نهاية هذه السورة الكريمة. وطبعا يعني نريد من حضراتكم الرجوع إلى كتب التفسير في تفسير هذه السورة الكريمة، فستقف إن شاء الله تعالى على فوائد عظيمة، وعلى يعني نفحات من كلام العلماء في هذه السورة. فمن أهل العلم من جمع فيها فصول وأبواب، ومنهم من ألف فيها كتب، فهذا والله شيء يسير ما ذكرته هذا. والله يعني الآية الواحدة في الفاتحة تحتاج إلى لقاءات، ولكن نحن نريد أن نجمل القول في هذه الدورة المباركة. ولكن نريد من حضراتكم الوقوف مثلا على تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، تفسير القاسمي، تفسير فتح البيان، إلى غير ذلك من التفاسير المشهورة المعروفة. والله تعالى أعلى وأعلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.